كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمدك اللهم حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك ورسلك سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثنا الليلة إن شاء الله نتناول فيه بابا من أبواب الفقه، فقد طلب أكثر من أخ أن نستعرض يوم الأربعاء بعض الأحكام الفقهية التي تهم المكلفين من رجال ونساء في أحكام هذا الدين الحنيف، فنبدأ بمشيئة الله تعالى حديثنا عن الطهارة. الطهارة بعمومها، فقد امتدحها ربنا تبارك وتعالى وجعل أهلها من المحبوبين لديه والمقربين عنده. قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمتطهر هو الذي أخذ بأسباب الطهارة وسعى أن يكون طاهرا. والطهارة أيها الإخوة جعلها ربنا تبارك وتعالى مفتاحا للصلاة. الطهارة مفتاح الصلاة، لذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: الطهارة مفتاح الصلاة، فالذي لا يكون طاهرا لا يستطيع أن يلج جنة الصلاة وروضة الصلاة وساحة الصلاة. وسنعرف من الذي لا يقدر أن يلج هذه الروضة والساحة ممن ليس بطاهر من خلال تناولنا لمعنى الطهارة وأحكام الطهارة. الطهارة إخوتي وأخواتي، الطهارة في اللغة النظافة، إذا أطلقنا الطهارة في معناها اللغوي هي النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، هذا في معنى الطهارة العام، معناها النظافة. لما نجد شخصا نظيفا خاليا من الأدناس والأرجاس الحسية والمعنوية، يعني ليس فقط في ظاهر ثوبه وبدنه، بل والمعنوية أيضا من أخلاقه ومعاملته وسيرته. لذلك دائما المعنى اللغوي يكون أوسع وأعم من المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي يكون دقيق في المسألة أو القضية المعرفة اصطلاحا وشرعا، وأما المعنى اللغوي فيكون عاما. لذلك نجد تعريف الطهارة في اصطلاح الفقهاء هو فعل ما يترتب عليه ارتفاع المنع المرتب على الحدث او الخبث. الطهارة فعل ما يترتب عليه ارتفاع المنع المرتب على الحدث او الخبث، يعني المحدث او الذي يحمل الخبث او النجاسة يمنع من فعل اشياء، فاذا ما رفع هذا المنع هو التطهر، رفع هذا المنع هو التطهر عينه، فهو رفع ما يترتب على الحدث والخبث، اذا رفع ذلك الحدث فقد تطهر، واذا ازال تلك النجاسة فقد تطهر. مقاصد الطهارة أربعة تقصد الطهارة عن طريق الوضوء وأيضا الغسل وكذلك التيمم، ورابعا إزالة النجاسة. هذه الأربعة تعتبر مقصد من مقاصد الطهارة. يتطهر الإنسان ليكون متوضئا، او ليكون مغتسلا مزيلا للحدث الاصغر بالوضوء او الحدث الاكبر بالاغتسال، او ليتيمم فكذلك يقصد الطهارة بالتيمم، يقصد الطهارة بالتيمم، او يقصد الطهارة بازالة النجاسة ما على ثوبه من نجاسة او بدنه او المكان، فيكون قد تطهر وقصد الطهارة. فما وسائل الطهارة هذه؟ هذه الطهارة بانواعها الاربعة ما وسائلها؟ لها وسائل لا تتم الطهارة الا من خلالها. الوسيلة الاولى الماء، بالماء نتطهر. الوسيلة الثانية التراب، التراب جعله الله سبحانه وتعالى يزيل الحدث الاصغر او الاكبر ويسقط الحدثين اذا ما تعذر استعمال الماء. كذلك الحجر في الاستنجاء هو ايضا من وسائل الطهارة، يزيل النجاسة ويحقق الطهارة عن طريق الحجارة كما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ان تكون تلك الحجارة طاهرة وان لا تكون ذلك الذي يستنجى به من الروث او العظم ونحو ذلك. ثم ان الطهارة ايها الاخوة لها معنيان، طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة المعنوية هي طهارة القلب والجوارح من الذنوب والأخطاء، هذه تسمى طهارة معنوية، طهارة القلب والجوارح، وهي مهمة جدا، إذ لا تنفع الطهارة الحسية عند الله إذا لم يتطهر الإنسان معنويا. ويكون صاحب الطهارة الحسية الذي ابتعد عن الطهارة المعنوية اقرب الى النفاق او هو منافق، فتجده نظيف بالشكل والمظهر، جميلا ايضا، لبقا ظريفا، ولكن قلبه والعياذ بالله يشتمل على الشرك فما دونه، وجوارحه ايضا متلبسة بالمعاصي بانواعها. اذا هذا لا فائدة منه، ولكن الطهارة الحسية هي المقصودة لدى الفقهاء عندما يتحدث الفقهاء في فصول الفقه وأبوابه عن الطهارة، فيقصدون الطهارة الحسية التي إذا ما فعلها صاحبها فقد أصبح مؤهلا لأن يقف بين يدي الله في الصلاة أو يطوف حول البيت أو يحمل المصحف ويقرأ وهكذا. طهارة الحدث التي هي نوع من انواع الطهارة الحسية، طهارة الحدث هي انواع، هذه الطهارة ايضا انواع كبرى وصغرى وبدل عنهما. الطهارة الكبرى هي الغسل، الطهارة الكبرى هي الغسل والاغتسال، والغسل الذي يعمم البدن كله بالماء ويشمل جميع البشرة وجميع الشعر. هذا الغسل طبعا هو الذي يسقط الجنابة او يزيل حدث الحيض والنفاس عند انتهائهما، ويجعل من قام بهذا الغسل اهلا كما ذكرت للعبادة من صلاة ونحوها. اما الطهارة الصغرى فهي الوضوء، الطهارة الصغرى هي الوضوء، يتوضأ الانسان بعد الحدث ليكون ايضا على طهارة تقبل صلاته من خلالها، والا فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اما الطهارة التي هي بدل عنهما اي عن الكبرى والصغرى فان ذلك التيمم، التيمم يعتبر طهارة لمن تعذر عليه الاغتسال او الوضوء فانه يسقط الجنابة ويسقط الحدث الاصغر، وعند بعض الفقهاء يبيح الصلاة. عندما يكون الانسان محدثا حدثا اصغر اي منتقض الوضوء، ماذا يمتنع في حقه؟ تمتنع الصلاة طبعا، لا يجوز ان يصلي، ويمتنع ايضا الطواف، لا يجوز ان يطوف، لان الطواف صلاة الا انه يباح الكلام فيه. اذا تحرم الصلاة والطواف، وايضا يحرم على المحدث حدثا اصغر زيادة على الصلاة والطواف مس المصحف، وهذا عند غير المالكية فقد اباحوا المس للمصحف عند الضرورة للتعلم والتعليم من قبل المحدث حدثا اصغر، اما المحدث حدثا اكبر فلا يجوز ان يمس المصحف. اذا كان الحدث اكبر فماذا يزيد في المنع على الصلاة والطواف ومس المصحف؟ يزيد اشياء، منها دخول المسجد، ومنها ايضا قراءة القرآن. لذلك جمع بعضهم هذه المحرمات او الممنوعات في منظومة، قال: وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف. فقال هذه الثلاثة الاولى تحرم على الحائض، وتحرم على المحدث الجنب، وعلى المحدث حدث الاصغر ايضا. وتحرم الصلاة كالتطوف من حائض ومسها للمصحف، والنطق بالقرآن ان لم تقصد اذكاره ولبثها في المسجد، كذا الدخول حيث تنضح الدماء، والصوم واستمتاع زوجها بما الى اخر المنظومة التي حدد فيها المحرمات على المحدث حدثا اصغر الثلاثة الاولى، ويزداد على الجنب بان لا يمس المصحف او لا يدخل المسجد ويقرأ القرآن، ويزيد على الحائط بان تمتنع من الصيام وايضا من اقتراب الزوج. اما الطهارة من الخبث اي من النجاسات، فتكون الطهارة بالغسل والمسح والنضح، تزال النجاسات اما بالغسل او بالمسح او بالنضح على حسب النجاسة. فالغسل لسائر النجاسات المغلظة، طبعا المغلظة نجاسة الكلب، حيث ورد الحديث كما سيمر معنا فيما بعد: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب، وفي رواية اخراهن بالتراب. هذا عند الجمهور، وان رأى السادة المالكية ان ذلك تعبد. نرجع الى وسائل الطهارة التي ذكرناها، وهي الماء والتراب وحجر الاستنجاء، والرابع الدابر، دبغ الجلود، جلد الميتة نجس ولكنه يطهر بالدبار، وهذه طريقة شرعية أراد الشارع من خلالها تيسير تطهير الجلود التي ربما يحتاج إليها عن طريق دبغها او دباغها. الوسيلة الاولى الماء، وسيلة الطهارة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء نعمة عظمى من نعم الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يغفل الانسان عن هذه النعمة، وكثيرا ما يقع في الاسراف وقد نهينا عنه. ولقد ذكر بعض المحققين انه كلما قل ماء الغسل وماء الوضوء كلما ادى ذلك الى الخشوع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. ويا ليتنا نحمل انفسنا على هذه السنة التي نسيناها وغفلنا عنها، وهي قلة صرف الماء وبخاصة في العبادات. يعني هي على العموم الإسراف لا يجوز، والإسراف هي الزيادة من فعل أو صرف الحلال في الحلال زيادة على المقدار أو ما يحتاج إليه. أما التبذير فهو صرف الشيء في الحرام ولو قليل، ولو كان قليلا. فالإسراف أن تزيد في صرف الشيء في الحلال، تزيد عن مقداره. أما التبذير أن تصرف المال ولو كان قليلا في الحرام الذي نهى الله عنه. لذلك إن الله لا يحب المسرفين كما أخبر، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما المبذرين ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذا هناك فرق بين الإسراف والتبذير. الإسراف الزيادة عن الحاجة في الحلال، أما التبذير فهو صرف المال في الحرام. الماء معروف ذلك الماء ولا يحتاج إلى تعريف، وكما قال أحدهم أراد أن يعرف الماء فقال الماء هو الماء، بعد أن فكر واجتهد فقالوا عنه وفسر الماء بعد الجهد بالماء، وفسر الماء بعد الجهد بالماء. وذاك الذي أراد أن يصف أنه جالس قريبا من الماء أو حوله الماء قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فلم يزد على أن كرر الشطر الأول بعبارة أخرى في الشطر الثاني. يعرف الفقهاء الماء هذا الذي هو وسيلة من وسائل الطهارة بقولهم هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة. فالماء إما أن يكون ماء مطر أو ثلج أو برد نازل من السماء، أو ماء نابع من الأرض من جوفها على اختلاف أنواعه ومصادره، ومهما كان الصفة في أصل خلقته جامدا سائلا ثم يتحول بعد ذلك إلى سائل وهكذا، فهذا هو الماء. قسم الفقهاء أيضا هذا الماء إلى أربعة أقسام. الماء الذي نستعمله قسموه إلى أربعة أقسام من حيث كونه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ومن حيث كونه مستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ومن حيث كونه خلطته بعض الأشياء من الطاهرات فتحول عن وصف الماء المطلق، كما يقال ماء ورد أو ماء صابون أو نحو ذلك. والنوع الرابع الماء المتنجس، وعند الشافعية يجعلون نوعا مميزا وهو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر في غيره، أو المطهر لغيره المكروه استعماله. نص عليه فقهاء الشافعية قال طاهر في نفسه مطهر لغيره لكن مكروه استعماله، وهو الماء المسخن تحت أشعة الشمس في الأواني التي ربما تتحلل ويكون على الماء زهومة على وجه الماء، فنص عليه فقهاء الشافعية وكره استعماله لما يؤدي استعماله وما عليه من زهومة ناتجة عن سخونته في الشمس وطبيعة الإناء وتأثر الماء فيه من زهومات ربما تؤثر على مسام الجلد ونحو ذلك. لكن عموم الفقهاء قسموه التقسيم الذي ذكرت أولا طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا هو الماء المطلق. الماء المطلق
أن يكون طاهر في ذاته في نفسه ومطهر لغيره، يسقط الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجاسة. وهذا يشمل ماء المطر وماء الثلج وماء البرد. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كذلك ماء البحر. وقد يسأل الإنسان عن ماء البحر، بعض الإخوة يقولوا هل يجوز الوضوء منه ولا هل يسقط جنابة أو نحو ذلك. طبعا ماء البحر يعتبر أحد أنواع الماء المطلق، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الذي يسقط الحدث الأصغر والأكبر ويزيل النجاسة بأنواعه. ولما جاء الرجل أو رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ وهي حالة كانت تمر عليه، لا يستطيعون أن يحملوا من الماء ما يكفيهم لشربهم ووضوئهم وغسلهم. فيسأل: هل يسد ماء البحر مسد الماء العذب المطلق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أي البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والإجابة على السؤال في الجزء الأول من الحديث: هو الطهور ماؤه، بمعنى أن ماء البحر ماء طهور، لا شك في طهوريته. وإذا كان طاهرا فإجابة النبي عليه الصلاة والسلام معناها أنك بإمكانك أن تتوضأ وأن تغتسل. ولكن من شأن الإجابة أن تشتمل على السؤال، وربما أحيانا على معنى زائد تستدعي الحاجة إليه، وبخاصة مما يعرض للناس في سبب الموضوع، فهم يسألون عن ماء البحر، ولكن أضاف النبي عليه الصلاة والسلام حكما آخر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذا ميتة البحر حلال، وكل ما في البحر من دواب بحرية مائية تؤكل ولا تحتاج إلى تذكية كما يحتاج الحيوان البري. يذكر الفقهاء أن من أصناف الماء المطلق ما هو سيد الماء في الدنيا، وهو ماء زمزم. ماء زمزم لما شرب له، شربه عليه الصلاة والسلام وحض على شربه والتضلع منه وتوضأ منه صلى الله عليه وسلم. إذن ليس خاصا بالشرب، إنما توضأ منه، فهو يسقط الحدث الأصغر والأكبر. توضأ منه صلى الله عليه وسلم وشرب منه، وفي رواية أخذ في فمه من ماء زمزم ومجها في بئر زمزم، وكأن هذا إشارة إلى البركة الحاصلة بمجته صلى الله عليه وسلم، لتجتمع شفاءات كثيرة وأسرار عظيمة، الأسرار التي وضعها الله في هذا الماء والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وأيضا بركة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الماء، ليكون ذلك واصلا إلى كل شارب منه عبر الأزمنة المختلفة. الماء الثاني أو النوع الثاني كما أشرت، الماء المتغير بطول المكث، أو هذا تابع للماء الأول وهو المطلق. ماء متغير بطول المكث، يعني غير جار ولا متحرك، ربما تسقط فيه أوراق الأشجار، ربما يتغير بتغير بركة الماء أو مكان وجود الماء، فهذا الماء يبقى طاهرا مطهرا وإن تغير بأوراق الشجر ونحوها. وخاصة إذا ما صار كما يسمى الطحلب عليه، وأصبح لون جدران البركة أو المكان أخضر، فهذا لا يغير من وصف الماء إذا بقي ماء مطلقا. النوع الثاني الماء المستعمل، الذي يتوضأ من خلاله الإنسان ثم يتساقط من أعضاء الوضوء في إناء، هذا يسمى ماء المستعمل، أو يغتسل ويحفظ ذلك الماء، وطبعا هذا يسمى ماء مستعمل. النوع الثاني الماء المستعمل الذي يتوضأ من خلاله الإنسان ثم يتساقط من أعضاء الوضوء في إناء، هذا يسمى ماء مستعمل، أو يغتسل ويحفظ ذلك الماء، وطبعا هذا يسمى ماء مستعمل. جمهور الفقهاء على أنه ماء طاهر إن لم تكن فيه نجاسة، أو يكن على الجسم المغسول أو العضو نجاسة قد غسلت وبقيت في الماء، وهنا طبعا يتحدثون عن النجاسة كما سيمر معنا في الماء المتنجس، هل مطلق الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو إذا كان دون القلتين، على اجتهاد بين العلماء. إذن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره عند الجمهور. ويرى بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بما بقي من ماء يديه يمسح رأسه، وهذا ما يسقط يعني جزءا أو عضوا من أعضاء الوضوء في غسله أو مسحه، لكن الشافعية في هذا ينصون على أن ماء الوضوء وماء الغسل يكون ماء مستعملا لا يسقط به الحدث مرة ثانية. القسم الثالث من أقسام المياه الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات، كما قلنا بداية ورد مثلا أو صابون أو شيء من هذه الأشياء فأصبح ماء ورد أو ماء صابون، لم يعد ماء مطلقا، أصبح ماء مقيد، فهذا لا يتوضأ منه. فلو جئت تتوضأ من ماء الورد لا يصح الوضوء، لأنه ليس ماء مطلق، إنما يسمى ماء ورد، ماء مقيد أضيف إلى شيء آخر، فهذا نوع من أنواع المياه لكن غير مطلق، إنما ماء مقيد، أو ماء زعفران، أو ماء أصابه دقيق أو طحين مثلا فصار ماء دقيق، يعني أصابه شيء غير وصفه أو غير لونه، وحكمه كما أشرت هو طاهر على حسب ما خالطه من الطاهرات، ولكن خرج عن كونه مطلقا فأصبح طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. القسم الرابع من أقسام المياه الماء المتنجس، وهناك فرق بين المتنجس والنجس. النجس ذاته نجس ولا يسمى ماء، فالبول نجس، أما ما أصابه البول من المياه يسمى ماء متنجس، ماء متنجس. هذا الماء ما وقع فيه نجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فيكون ماء متنجس. الفقهاء منهم من يقول مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا يخضع لهذه القاعدة وهذا الضابط، إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة تنجس، وإن لم يتغير بقي طاهر. لكن الشافعية قالوا إذا كان دون القلتين فإنه بمجرد إصابة النجاسة لهذا الماء تنجس، وأخذوا بالحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن الفقهاء الآخرين أخذوا بعموم الماء المطلق الذي نص عليه في حديث آخر أنه طاهر إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الأقسام للمياه التي نحن بصدد التعامل معه وتعرض لنا في حياتنا كثيرا، الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خلطه شيء من الطاهرات كما قلنا من ماء ورد أو زعفران أو صابون أو نحوه، الماء المتنجس. فما كان من هذه الأوصاف يصنف على هذه الأصناف ولا يسقط الحدث أو يزيل الحدث إلا الماء المطلق الطاهر في نفسه المطهر لغيره. بقي أن نعرض شيء من الأسآر أو السؤر، وهي بقايا شرب من يشرب. فالسؤر هو ما يبقى في الإناء بعد الشرب، السؤر ما يبقى في الإناء بعد أن يشرب الثاني. فالسؤر الآدمي إذا شرب الآدمي سؤره طاهر بلا شك، إذا كان كافرا وإن كان كافرا. سؤر الآدمي رجلا كان أو امرأة طاهرا، بمعنى طاهر طهارة الصلاة، أو محدثا حدثا أصغر أو أكبر، حائضا أو نفساء. لم يتكلم أحد من الفقهاء على أن السؤر يكون نجسا في هذه الحالات. طيب، إنما المشركون نجس كما في الآية الكريمة، نقول فهم جمهور الأئمة على أن النجاسة هنا معنوية، نجاسة الكافر نجاسة معنوية في معتقده، وإلا فإن تعامل الصحابة مع اليهود والنصارى كان معروفا ومشهورا، تعاملهم وأخذهم وأعطاؤهم وما إلى ذلك. ثم إن الكفار يتعرضون للقذر والنجاسات، من هنا أيضا يأخذ معنى النجس معنى آخر زيادة على نجاسة العقيدة ونجاسة الأفكار التي لديهم، كذلك النجاسة التي لا يتحرون البعد عنها. فالكافر لا يعرف مثلا أن بعض الأشياء نجسة فيستعمله، ويأكل الميتة، ويأكل الأشياء ربما الخنزير، ويأكل حيوانات النجسة، فينجس جسمه وبدنه وينجس نفسه، ويستعمل هذه النجاسات من حيث جهله وكفره وبعده عن دين الله. لذلك جاءت الآية تشمل نجاسة العقيدة وهذه النجاسات الطارئة التي تطرأ. أما عين الكافر ذاته فهذه ليست بنجسة. أورد الفقهاء حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: تزيل بعض العادات الجاهلية، وربما بعض العادات عند أهل الكتاب أن المرأة إذا حاضت اعتبروها نجسة، وهذا خلاف أحكام الإسلام. المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان أبو هريرة يمشي في السوق فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فانخنس أبو هريرة، أي انسل وانسحب وغاب عن نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع قال: رأيتك يا أبو هريرة ثم انخنست، لماذا فعلت هذا؟ فقال: كنت جنبا يا رسول الله فذهبت واغتسلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر، طاهر القلب طاهر البدن، ولا ينجسه حدث أصغر أو أكبر. وكذلك المرأة، المرأة إنسانة لها كرامتها وإنسانيتها الكاملة كالرجل تماما. فالإسلام سوى بين الرجل والمرأة في ثلاث مجالات: الإنسانية والأهلية والجزاء، الجزاء يوم القيامة، اللي يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى هذا أجره عند الله ثابت وثوابه متكافئ. أما التفرقة، وإن كنا نستطرد قليلا في هذا، بين الرجل والمرأة فهناك في أحكام جزئية على حسب ما تتناسب مع الفطرة. مثلا في الميراث، في الشهادة، في الدية، في الولاية العامة. في الميراث، في أغلب الأحوال الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي بعض الحالات أحيانا تأخذ الأنثى مثل الذكر في بعض الحالات المواريث، وبعضها أقل منه، وفي غالب الحالات يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ حكمة إلهية، حكمة إلهية أن تأخذ المرأة نصف ما يأخذ الرجل، لأن الرجل هو المسؤول عن النفقة على زوجته وعلى أولاده وأهل بيته، والمرأة لم تطالب بالنفقة على نفسها ولا على غيرها. ثم الرجل هو الذي يجب أن يقدم المهر وليس المرأة. ثم مال المرأة الذي ترثه من حقها أن تحتفظ به أو أن تنميه أو أن تنفقه في سبيل الله وتنال من الأجر مثل ما ينال الرجل. وأما الدية فالدية إنما على القتل الخطأ، والقتل الخطأ لا يقوم الإنسان من خلاله، إنما يقوم ما فقدته الأسرة. فقدت الأسرة عائلها والذي يكتسب الرزق لها، وطبعا الكسب والنفقة وكذا على الرجل، فالأصل أن الرجل هو الذي يسعى، أن المرأة عملها داخل بيتها، هذا هو الأصل. لا تطلب المرأة بأن تخرج وتعمل، لأنها يعني ذلك ربما يتنافى مع حملها ووضعها وإرضاعها وتربيتها ومسؤوليتها أمام زوجها وأولادها وأسرتها وبيتها وما إلى ذلك. لذلك من حكمة الله تعالى أن جعل للرجل مجال العمل في الخارج وللمرأة مجال العمل في الداخل. فإذا اضطرت المرأة للعمل فالإسلام لا يمنع ذلك عندما تجد الحاجة إليه، حيث لا معين ولا من يتكفل بالإنفاق عليها وعلى أولادها، مع الضوابط الشرعية من حجاب وعدم اختلاط وعدم سفور وما إلى ذلك. إذا الدية عبارة عن تعويض لبعض ما افتقد من الناحية المادية، أما قيمة الإنسان فهذه لا تعبر عنها بالمادة ولا تسويها المادة، سواء كان رجلا أو امرأة. الشهادة، فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أحيانا تكون المرأة الواحدة كافية في الشهادة، كما في صحيح البخاري باب شهادة المرضعة، مرأة واحدة تشهد أنها أرضعت فلانا أو فلانا وتقبل شهادتها في أمور تختص بالنساء، موضوع الإرضاع مثلا، وموضوع الولادة وما يتعلق بمعرفة المرأة وبكارتها وثيوبتها وما إلى ذلك، وما يتعلق بالنساء خاصة، شهادة واحدة، امرأة واحدة تكفي. لما أحد الصحابة تزوج امرأة فجاءت امرأة عجوز تقول لقد أرضعتك وأرضعت زوجتك هذه، فقال أنا لا أدري ولم تخبريني ولم يخبرني أحد، قال بلى، قالت بلى لقد أرضعتكما، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال إنها كاذبة يا رسول الله، اتهمها بالكذب حيث لا يعلم هذا الخبر من غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، وفي رواية أمره أن يفارقها ففارقها وتزوجت غيره. إذن أخذ بشهادة امرأة في هذا الحال. أما الأمور التي لا تتعلق بالنساء مما تقع خارج البيت من الشهادات والقتل والحقوق والدماء وغير ذلك، فإن هذا ليس ميدان المرأة أن تشهد فيه. لذلك المرأة كثيرا ما لا ترى هذه الأمور، وإذا رأتها فإنها لا تثبت أمام أن تشهد فلان قتل فلانا كما يقول الفقهاء، لا تثبت غالب النساء في هذه الخصومات وسيلان الدماء وكذا وكذا في الاعتداءات، فإذا رأت ربما لا ترى الأمر على حقيقته ولا تدري من ضرب ومن قتل ومن قتل، فلذلك يكتفى أو يؤخذ شهادة امرأتين مكان شهادة الرجل، حتى إذا ضلت إحداهما هذه الحكمة والعلة، نسيت أو غاب عنها شيء وكذا، ذكرتها الأخرى، أن تضل إحداهما أي أن تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. إذا هذا ما يتعلق بالسؤر الآدمي، ونترك بقية الأسئلة التي يحكم بطهارتها أو نجاستها إلى لقاء قادم إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بأحكام شريعتنا، وأن يكشف عنا ما جهلنا، يعلمنا من ديننا ما جهلنا، ويذكرنا من كتاب ربنا ما نسينا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ووفقنا في الدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. التضلع من ماء زمزم. يسأل أبو شهاب عن التضلع من ماء زمزم. كما وردت الأحاديث أن الفرق بين المؤمن والمنافق في شرب زمزم أن المنافق لا يستطيع أن يشرب كثيرا، إنما يشرب من أجل المؤمنين حتى لا يقال أنه لا يقبله، لأن طعم ماء زمزم يختلف عن الماء العادي. فالتضلع منه أن يشرب حتى يصل الماء إلى أضلاعه، بمعنى يمتلئ بطنه بماء زمزم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام أن ماء زمزم هو شفاء سقم وطعام طعم، بمعنى هو لما شرب له، كما في الحديث الآخر من شربه بنية الشفاء يشفيه الله تعالى، بنية الغذاء يغذيه، بنية الري يرويه. حتى أن بعض الصحابة يقول: اعتكفت شهرا في بيت الله الحرام لا أتناول سوى ماء زمزم طعام وشرابا حتى سمنت وتدلى شحمي من ماء زمزم. اعتقاد ويقين وخبر صادق من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعم. هو يسأل الأخ عن الماء إذا كان ماء ورد أو ماء صابون. طبعا هنا الفقهاء يقولون تغير وصف الماء، بدل أن كان ماء مطلق يصلح لأن يزيل الخبث أو الحدث، أصبح الآن ماء موصوفا بماء ورد ونحوه، فهو طاهر ولكنه لم يعد فيه قوة الماء المطلق الذي يزيل النجاسة أو يزيل الحدث. فموضوع شرب الماء إذا أضيفت إليه مواد، هذه المواد لا تخرجه عن كونه ماء مطلقا، يعني هي مواد محدودة وضئيلة وقليلة ومخصصة مثلا لقتل الجراثيم أو لشيء من هذا بنسبة بسيطة جدا، لكن يبقى الماء ماء. هل نستطيع أن نسميه ماء مثلا تلك المادة التي أضيفت إليها، مادة كيماوية يقال عنه ماء كذا؟ لا، هو ماء. وهذه الإضافة، نعم، هذه الريحة يعني لا تغير وصف الماء، هذه الريحة لا تغير وصف الماء. كما إذا وضعنا نقطة ماء مثلا أو نقطة مسك أو طيب في إناء كبير، هل يقال هذا ماء مسك؟ لا، هو ماء. إن أصابه المسك فمثلا أصبح له رائحة أو طعم خفيف، لكنه لم يتحول عن الماء المطلق. يعني الحاجة البسيطة لا تغير من وصف الماء، أما الحاجة إذا كانت كثيرة فقد حولت وصفه المطلق إلى وصف مقيد. فالماء إذا أصيب بنقطة ورد مثلا لا يقال عنه ماء ورد، بينما ذاك المتحلل من الورد كذا يقال ماء ورد. نعم. يسأل الأخ أبو شهاب عن تصوير الكافر لآية قرآنية على مكن التصوير، هل يجوز ذلك؟ هل يعتبر من مس المصحف أو حمله؟ والمشرك نجس لا يجوز أن يحمل أو يمس كتاب الله سبحانه وتعالى. يذكر الفقهاء بأن مثل هذا الأمر ما كان آية مثلا لا يعتبر مصحفا، لا يعتبر مصحف، إنما يعتبر كما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أرسل سابقا كتب إلى الملوك النصارى وغيرهم، وفيها قوله تعالى: قل تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فيها آية أو آيات من القرآن الكريم ويأخذها الكافر ويقرأها ويحملها ويمسها، فهذا لا يعتبر مس بالمصحف إذا ما أمسك ورقة فيها آية، لا يعتبر كذلك، فلا يأخذ حكم المس ولا يعني يكون محرما، إنما إذا وجدنا من هو مسلم طبعا هو أولى، فإن لم نجد فلا بأس بمثل هذا الأمر. في سؤال آخر عند الأخوات، هل يوجد سؤال؟ السلام عليكم. تتوضأ؟ أيوة، يعني وضوءها من ماء مستعمل ولا من ماء؟ نعم. بارك الله فيك. تسأل أخت إنه هل الوضوء بعد الاستحمام يعتبر ضروريا أو واجبا أو صحيحا، أو تدخل الطهارة الصغرى بالكبرى؟ طبعا إذا ما أراد الإنسان أن يغتسل، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ذلك بأن نتوضأ أولا بعد الاستنجاء، يتوضأ الإنسان قبل الاغتسال ويغسل أعضاء الوضوء، ثم يغتسل، يبدأ برأسه وشقه الأيمن ثم شقه الأيسر. هذه السنة ولكن ليست بواجبة. فإذا ما اغتسل ولم يتوضأ وكان غسلا واجبا، أو نوى الوضوء أثناء الاغتسال، فعند جمهور الفقهاء أن ذلك يعني يسقط عنه الحدث ويحتاج إلى نية، لأن يعني إنما الأعمال بالنيات. فإذا ما توضأت بعد الاستحمام فقد حصل الوضوء وحصل إسقاط الحدث، ويعتبر الوضوء صحيحا طالما أنه من ماء مطلق غير مستعمل، فالوضوء صحيح. وحتى أن بعض الفقهاء يقول الذي عليه غسل واجب لو نزل في بركة ماء ونوى إسقاط الحدث، وطبعا تعمم البدن كله وأصابه الماء، فيسقط عنه الحدث الأكبر والأصغر، إلا إذا حصل لمس للعورة على قول من يجعل ذلك ناقضا للوضوء، فيحتاج عندئذ أو بعد ذلك إلى أن يتوضأ من جديد. لكن ذلك يعتبر الغسل أو الوضوء يعتبر صحيحا بنية الوضوء.